الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الأبواب من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول.
نعم، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولا حقيقة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل يحب عباده الصالحين. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم الطريقة التي ننال بها محبة الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطريقة التي نحصل بها حب الله عز وجل هي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نتبعه في سنته عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إشارة إلى أمر مهم، وهو أن الذي ينبغي على المسلم والعبد عموما أن يعتني به هو أن يكون محبوبا لله عز وجل، فلا ينفعه أن يحب الله بدعواه إذا كان الله عز وجل لا يحبه. ماذا ينفعك حبك لله بدعواك أو بزعمك إذا كان الله عز وجل لا يحبك؟ المهم هو أن تحصل أنت محبة الله، هو أن يحبك الله. ولذلك أشارت الآية إلى ذلك: قل إن كنتم تحبون الله. لو أن سياق الآية سياق بشري لكان الجواب: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لتكون دعواكم في محبة الله صحيحة. هذا الجواب الطبيعي في لغتنا نحن، لكن لأن هذا الكلام كلام الله البليغ قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني ليس المهم أن تحب الله والله لا يحبك، بل المهم أن تحب الله ويحبك الله، وأن يحبك الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين الذين يتبعون شرعه ويقتدون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كرم الله وفضله أنه إذا أحب عبده بلغ أهل السماوات أنه يحب عبده فلانا، وهذا من مزيد إكرام الله. الله يكفينا حب الله، لو أحبنا الله ما ضرنا أن لا يحبنا أحد سوى الله، لكن من كرم الله وفضله أنه إذا أحب عبده بلغ أهل السماوات بمحبته ليحبه أيضا أهل السماء الملائكة، فيبلغ جبريل أنه يحب عبده فلانا، فهنيئا لعبد يذكر في السماوات باسمه بمحبة الله عز وجل له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه والمسلمين ممن يذكرون في الملأ الأعلى بحب الله عز وجل لهم. فيعلم الله عز وجل جبريل بذلك، فيقوم جبريل أيضا بهذه السنة، سنة الفضل والإكرام. لا يكتفي جبريل أيضا بأن يحب هو هذا العبد الذي أحبه الله، بل يرى أنه من حق هذا العبد أن يبلغ أهل السماوات بأن الله يحبه فيحبه أهل السماوات أيضا. فيبلغ جبريل الملائكة أن الله عز وجل يحب فلانا، فيحب أهل السماوات من أحبه الله، ولا يتصور عبد يؤمن بوجود الله ثم يعلم أن الله عز وجل قد أحب عبدا من عباده ثم لا يحبه، لا يمكن أبدا. ولذلك لا يمكن أن يعادي أولياء الله وأنبياء الله إلا عدو لله، أما محب لله عبد مقر بعبوديته لربه سبحانه وتعالى فلا يمكن إلا أن يحب من أحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يبغض من أبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة الولاء والبراء الحقيقية، أن نحب من أحبه الله وأن نبغض من أبغضه الله، بشرط أن يكون من أحببناه قد أحببناه فعلا لأنه حبيب لله عز وجل، كأن يكون عندنا النص على ذلك أنبياء الله ورسله أو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين بلغنا الله عز وجل بفضلهم ومكانتهم وبرضا الله عز وجل عنهم، أو أن يكون ممن يظهر عليه علامات الصلاح والخير والفضل فيستحق أيضا محبتنا لأنه في الظاهر أنه من عباد الله الصالحين. فإذا أحبه أهل السماوات وضع له القبول في الأرض، أي أحبه أهل الأرض أيضا، والمقصود بأهل الأرض أي أهل الحق من أهل الأرض والمؤمنون، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إلى الله يوجد على وجه الأرض قوم كثيرون يبغضونه عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود بوضع القبول في الأرض أنه يحبه كل أهل الأرض، هذا لم يتحقق ولا مع أحب الخلق إلى الله عز وجل وهو رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أهل الحق. ولذلك ليس من الصحيح ما يظنه بعض الناس أن كثرة المحبين مطلقا تكون دليل القبول، وإلا فنحن نرى بعض رؤوس الكفر، بعض رؤوس الفسق، وبعض رؤوس البدع ربما خرج في جنازتهم الملايين من الناس، هذا نشاهد بهم أعيننا قديما وحديثا. فليس هذا هو مقياس القبول كما يظن بعض الناس، هذا كان مقياسا للقبول يعني كثرة المحبين والمشيعين في الجيل الفاضل، في جيل الصحابة رضوان الله عليهم، في جيل التابعين، في جيل أتباع التابعين، يوم كان أكثر أهل الإسلام أهل حق واتباع للدين وأهل إيمان، الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما بعد ذلك وخاصة في مثل هذه الأزمان فلا شك أن هذا ليس معيارا مضطردا، بل القبول يعرف بمحبة أهل الحق المؤمنين المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانوا قلة، فمن أحبه المؤمنون ولو كان المؤمنون قلة هذا هو الذي وضع له القبول في الأرض. إذن فالمقياس عند غربة الإسلام، نحن نؤمن أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ومعنى أنه سيعود غريبا سيكون أتباعه قلة، ففي ذلك الزمن لن يكون المقياس أبدا هو الكثرة، وإنما المقياس هو القبول الذي يوضع في قلوب أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح. فإذا وضع القبول في قلوب هؤلاء فهذه علامة وإشارة على القبول الذي وضع له في السماء. وهذا الحديث حقيقة يبين فضل الملائكة على بني آدم، وأنهم يحبون يعني الفضل الذي يقدمونه لبني آدم وهو أنهم يحبون الصالحين من بني آدم لأنهم جبلوا وخلقوا على محبة طاعة الله وعلى محبة من يحبه الله سبحانه وتعالى. تكملة الحديث في صحيح مسلم نفس الشيء في البغض، أن من أبغضه الله عز وجل بلغ جبريل أنه يبغضه، فبلغ جبريل أهل السماء بذلك فتوضع له البغضاء في الأرض، يصير يبغضه أيضا عباد الله الصالحون لأنه قد أبغضه الله تعالى وأبغضه أهل السماء. الغرض الأساسي. الحديث هذا ممكن يتكلم عنه الإنسان كلاما طويلا، لكن حقيقة المنهج والمقرر طويل جدا، ولم نقضي أو لم نمضي فيه إلا شيئا يسيرا، ولذلك سنحاول أن نختصر تماما في الوقوف أو الوقفات مع الأحاديث، وسنكتفي بتكملة ما تحتاجون إلى تكملته بالأسئلة التي سيكون لها فرصة إن شاء الله في آخر كل لقاء. أكمل. طيب، هذا خبر آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أن الملائكة، ملائكة الله عز وجل، يبلغهم الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الغيب وأمرا من أمره بالرزق والإحياء والإماتة والعافية والنصر وما إلى ذلك من أوامره الهابطة من السماء إلى الأرض. فلربما تكلمت الملائكة بهذا الأمر الإلهي بينها وبين بعض، فتسمع ذلك الشياطين فيبلغون الكهنة بهذا الأمر، فيقوم هؤلاء الكهنة بأولا الجن بعضها يزيد وينقص من هذه الأخبار كذبا، ثم الكاهن نفسه إذا جاءه الخبر لم تطب نفسه حتى يملح الخبر ويبهره أيضا بزيادات من عنده، فيكون أصل الخبر كلمة يصبح خطبة وقصيدة طويلة، وهذا شأن أهل الكذب. قد لا ينتفع هو بالخبر الذي وصل إليه، يعني الخبر الذي يصله قد لا يكون خبرا ذا أهمية، فيريد أن يجعله خبرا مهما، فلا بد أن يضيف إليه إضافات وتمليحات حتى يصبح الخبر مهما. وهذا يفسر ما يقع أحيانا من صدق بعض الكهان، أنك تسمع أو يبلغك الخبر عن بعض الكهان قديما وحديثا، قد يكون عنده أخبار كثيرة جدا فيصدق في خبر واحد. العاقل يعرف أن هذا الصدق إما وقع مصادفة، لأنه من كذب كثيرا لابد أن يصدق، وصدقك وهو كذوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان وهو أكذب خلق الله. فكما أن من كثر كلامه كثر سقطه، فمن كثر كذبه لابد أن يكون عنده صدق ولو مرة واحدة. هذا الذي يقع من الكهان. وقد يحصل بعض الأحيان أنه يكون هذه العبارة أو هذه القضية التي صدق فيها هي مما استرقته الشياطين من وحي الله عز وجل عندما تناقلته الملائكة بينها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الملائكة تنزل في العنان. فسر العنان في نفس الحديث وهو السحاب، فإما يقصد أن هذه الملائكة هي ملائكة الرزق الموكلة بالرزق وبالسحب وبالأمطار، وإما يقصد مطلق الملائكة التي تنزل بالأمر من أمر الله عز وجل، فإذا بلغت السحاب سرقت الشياطين السمع. فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة أو كذبة من عندي أنفسهم. فهذا كما قلت يفسر ما يقع من الشياطين من الكهان من الإخبار ببعض المغيبات، وأنه لا يجوز تصديقهم لأمرين: أولا لأنهم من أهل الكذب، والأمر الثاني أنهم يضيفون إلى ما يسمعون شيئا كثيرا من الكذب، والوسائط بينهم وبين الوحي أيضا الجن وهم من أهل الكذب، هذه الجن التي تسرق السمع تكذب على الكهان. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه في آيات عديدة أن الشهب تصيب الجن، كما في قول الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأيضا في قول الله تعالى في سورة الصافات: وإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فبين الله عز وجل أن الشياطين التي تحاول استراق السمع أنها تحارب بهذه الشهب، لكنه بين أن بعضها قد يخطف الخطف ويسرق الكلمة في بعض الأحيان. إلا أن الله عز وجل في زمن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام منع من استراق السمع تماما. في زمن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام منع من استراق الوحي تماما، وهذا الذي أخبر به الجن في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء. ففي زمن نزول الوحي منعت الجن من استراق السمع تماما حتى لا يسرقوا شيئا من الوحي فيشككوا بوحي النبي عليه الصلاة والسلام، حفظا للنبوة وحفظا لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك وبعد ذلك فيما يظهر لعدم ظهور الأدلة التي تدل على منعهم من ذلك، رجعوا إلى ما كانوا عليه أنهم تلحقهم الشهب وتمنعهم إلا في بعض الأحيان قد يسرقون السمع، وهذا يقع بإرادة الله ابتلاء لعباده، ابتلاء وامتحانا لعباده، حتى يبقى جزء من الامتحان والابتلاء في هذا الجانب أيضا. وإلا فالله عز وجل لو أراد أن يمنعهم بالكلية لمنعهم تماما وما خرجوا عن قدرة الله عز وجل. فهذا هو معنى هذا الحديث الذي نقرأه، وهو يبين أيضا علاقة الملائكة بغيب الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يطلعها على شيء من الغيب ويأمرها بأمر من أمر الغيب فتنفذه كما أمرها الله عز وجل. تفضل. طيب، هذا حديث آخر يبين وظيفة جديدة من وظائف الملائكة، وهي أنهم يقفون يوم الجمعة على كل باب من أبواب المسجد. تقف الملائكة على أبواب المسجد التي يدخل منها الناس. ما هو عمل هذه الملائكة التي تقف على أبواب المسجد؟ تقيد أسماء المبكرين في الحضور إلى صلاة الجمعة، فكلما بكر العبد قيدته وقيدت الوقت الذي جاء به، وسيكون له من الأجر والثواب بقدر تبكيره. وقد جاء في بقية هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالذي يأتي في الساعة الأولى يكون كالذي أهدى بدنه، قال: والذي يأتي في الساعة الثانية يكون كالذي أهدى بقرة، والذي يأتي في الساعة الثالثة يكون كالذي أهدى كبشا، والذي يأتي في الساعة الرابعة يكون كالذي أهدى دجاجة، والذي يأتي في الساعة الخامسة كالذي أهدى بيضة. وهذا تقريب لبيان تفاوت الأجر بتفاوت التبكير إلى الجمعة، وأن الذي يأتي في أول الساعات في أول النهار، والمقصود بالساعات هنا ساعات النهار، فالذي يأتي في أول ساعات النهار يكون له أعظم الأجر، ويبتدئ الحضور إلى الجمعة إما من بعد صلاة الفجر مباشرة، وإما بعد شروق الشمس مباشرة، إما بعد الفجر مباشرة، وإما بعد صلاة بعد شروق الشمس مباشرة، ساعات التي تحسب بهذه الصورة. ثم إذا جلس الإمام، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس على المنبر، طوت الملائكة الصحف، التبكير انتهى، سيكتب لمن يحضر أجر وثواب، لكن ليس أجر التبكير، حتى من جاء بعد الأذان وبعد أثناء الخطبة سيكتب له أجر، لكنه ليس أجر التبكير إلى صلاة الجمعة، إنما يكتب التبكير لمن حضر ولو بلحظة قبل أن يقول الخطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتفاوت الأجر كما ذكرنا بتفاوت التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا يبين فضل صلاة الجمعة وفيه حث على التبكير لحضور صلاة الجمعة. ومن أهم الأمور التي يحث فيها أو يعني السبب في التبكير الحث على التبكير لصلاة الجمعة هو الحث من القرب أو للقرب إلى الإمام، خاصة قديما أيها الإخوة لم يكن هناك مكبرات صوت، فكان من أسباب الحث على التبكير لصلاة الجمعة والقرب من الإمام هو أن يكون الإنسان أكثر قدرة على السماع والإنصات، فإن في مثل المساجد الضخام والكبار إذا كثر الناس الذين في آخر المسجد قد لا يسمعون الكلام أو يسمع كلمة وتفوت عنه كلمة ويفوته فضل سماع الخطبة بهذه الصورة، فكان الحث على التبكير من أجل أن يحرص الناس على سماع الخطبة. وبالتالي نعرف أن سماع الخطبة في الحقيقة هو الحكمة الأساسية من هذه الترتيبات كلها والحث على التبكير، فعلى من يحضر صلاة الجمعة أن يعرف أن أهم ما يميز هذه الصلاة هو حسن الإنصات والاستماع للخطبة. ولذلك حتى جاء الحديث في النهي عن اللغو وعن تحريك الأصبع وعن قرقعة الأصابع وعن اللعب بأي شيء، حتى قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه صح اسكت فقد لغى. يعني حتى إذا تكلم أحد عليك أن تكتفي بأقل قدر من منعه، يعني كأن تمسك يده مثلا هكذا، إذا طفل صغير يلعب ولا يتكلم احرص على أنك ما تحدث ضجة. لماذا نهي عن مثل هذه الأمور؟ لأنه لو قال صح ربما قال له الآخر أنت لا تسكت وصارت مشاجرة، فبدل أن يعني ينهى عن منكر يسير تصبح منكر عظيم جدا وشوش على أهل المسجد كلهم. فأراد الإسلام أن يقطع دابر هذا الأمر تماما، كلام رجل واحد أو اثنين أهوى من أن يتكلم 20 و30، فيغلق هذا الباب تماما. وهذا أيضا يبين لنا أن قاعدة فقهية أن درء المفسدة لا، وأن المفسدة العظمى تدرى بالمفسدة الصغرى. لماذا يسكت ما نقول له صح الذي يتكلم؟ خشية من الوقوع في مفسدة أعظم. فهذا كله ترتيب من أجل حسن الإنصات والاستماع للخطبة. الآن مكبرات الصوت موجودة والإنسان قد يسمع الخطبة من أي مكان، وللأسف الشديد ربما وجدت بعض المصلين نائمين وبعض المصلين لاهين، وبعض ولو خرجت من الخطبة وسألت بعضهم ماذا قال الخطيب لربما قال ما أدري، غافل، هو الخطيب يتكلم والناس في كثير من الناس أو بعض الناس في واد آخر. وفي الحقيقة أيضا على الخطيب مسؤولية، إذا كان خطيب خطبته لا تهم الناس سيكون هو المسؤول عن غفلته، هو لا يتكلم في حوائجهم وما يحتاجون، فالخطيب عليه مسؤولية أن يجود الخطبة، ولو جود الخطبة موضوعا وإلقاءا لأجبر الناس على سماعي. وعلى الناس مسؤولية، فوالله لن أسمع آية من كتاب الله وأتدبرها اللي فيها فضل عظيم، يعني لا يكون نقص قدرة الخطيب على الخطابة أو تقصيره في بعض الأحيان حجة إني أنا ما أنصت. فلو أنصت وأحسنت الإنصات لآية يتلوها ولا تخلو خطبة من آية، ولا تخلو من حديث نبوي، ولا تخلو من ذكر، لو قال سبحان الله وتأملتها واستفدت منها لكان لي في ذلك أجرا عظيما جدا. فعلى الخطيب مسؤولية وعلى المستمعين والمنصتين مسؤولية أيضا، ولا يبيح التقصير في إحدى المسؤوليتين للآخر أن يقصر أيضا في مسؤوليته. فضل.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشي فقال قال: كنت أرشد فيه وفيه من هو خير منه. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم.
أكمل. اقرأ.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. قال: حدثنا
حسبك. هذان الحديثان يبينان تأييد جبريل عليه السلام لمن يدافع ويناضل عن النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، وأن من جاهد بلسانه في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل يؤيده ويعزز موقفه ويسدد قوله في دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن المعروف أن كفار العرب وقريش على وجه الخصوص كان لهم شعراء يتطاولون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين بالهجاء والشتم والإقذاع، وهذه وسيلة إعلامية، وهذا يبين كان الشعر هو الوسيلة الإعلامية المتبعة عند العرب، وهذا يبين قدرة الإعلام على الصد عن سبيل الله عز وجل. فالشعر كان هو الوسيلة الإعلامية المتبعة، ما كان فيه التلفزيون ولا إذاعة ولا غيرها من أدوات الإعلام الموجودة اليوم، فكانت الكلمة البليغة في الشعر هي التي تنتشر بين العرب ويكون لها أثر وسائل الإعلام المعروفة اليوم. فاتبع المشركون لن يتأخروا عن أي وسيلة من وسائل مهاجمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الشعر، فكان لابد من مواجهة هذه الوسيلة الإعلامية بوسيلة إعلامية مماثلة. وهذا يبين لكم أن الإسلام يشرع ويجيز مقابلة، بل يوجب في الحقيقة، يوجب أن يكون لنا من وسائل القوة والدفاع كما عند أعدائنا، ومن ذلك استخدام الإعلام في الدفاع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شرع الله العظيم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من الشعراء أن يجيبوا عنه وأن يهجوا من هجوه وأن يهجوا من هجوا المسلمين. فكان ممن تصدى لذلك، وأبرز من تصدى لذلك، حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، تصدى لذلك عدد من الصحابة، لكن أبرزهم كان حسان بن ثابت، وهو أشعرهم في هذا الباب خاصة، وهو من شعراء، يعني كان شاعرا مشهورا جدا في الجاهلية، وأيضا أعظم في الإسلام بكونه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثه على هجاء المشركين بقوله: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، ويقول كما في الرواية الأخرى: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أي جبريل يؤيدك فيما تقول. ومن قرأ هجاء حسان بن ثابت المحفوظ في ديوانه والذي ورد بعضه في الصحيحين مثل القصيدة المشهورة، لا ليست هذه، بانت سعاد كعب بن زهير: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. قصيدة مشهورة جدا، وأورد الإمام مسلم منها عددا من الأبيات، نحو 10 أبيات من هذه القصيدة المشهورة، التي يقول فيها: هجوت محمدا فأجبت عنه، وشركما لخيركما الفداء، وعند الله في ذاك الجزاء. أحسنت، فله بكفء لخيركما الكفاء. صح لسانك. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الله يجزاك الخير. فأنتم رأيتم هذه الأبيات الجليلة التي هي نموذج من نماذج هجاء حسان بن ثابت. أردت من التذكير بهذه الأبيات أن أبين حقيقة هجاء حسان بن ثابت، وأنه لم يكن سبا ولا إقذاعا ولا شتما، بل هو رد مقنع للحجة بالحجة، لأن الإسلام لا يجيز لنا الفحش. إن فحش الناس في حقنا فلا يجيز لنا الإسلام في الفحش، إن شتمونا فلا يجوز أن نشتمهم. الله عز وجل يقول عن الأوثان التي تعبد من دون الله، الأصنام التي أصلا هي لا تعقل، يعني شتمها لا يضرها، فيقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن اللطائف في هذه الآية التي وقف عندها بعض المفسرين أن الله عز وجل مما يبين يعني قضية الحرص على مشاعر الخصم والمشرك وأن لا نثيره فيما يؤدي إلى مفسدة، أن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين، خف عند كلمة الذين، الذين اسم موصول للعاقل، صحيح ولا لا؟ لا يقال إلا للعاقل. وهل نعرف أن الأوثان ليست عاقلة، صحيح ولا لا؟ أصنام ليست عاقلة. فلماذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين؟ التعبير البشري أن يقال: ولا تسبوا من أو ما يدعون من دون الله، ومن لأنها تصح على العاقل وغير العاقل، لكن ما للغير العاقل فقط. لماذا قال الذين؟ قال بعض المفسرين: قال رعاية لاعتقاد المشركين أنهم عاقلون. شوف لأي درجة، شوف لأي درجة، حتى في هذه الآية لا يريد الله عز وجل منا أن نسيء إلى مشاعر الناس، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، من حقنا أن نذكر العيوب الحقيقية، أما الشتم والسب الذي لا علاقة له برد الحجة وبيان العيوب فهذا ليس هو الهجاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان هجاء حسان، ما هي طبيعة هجاء حسان؟ أن يذكر عيوب المشركين الحقيقية، طبائعهم وعاداتهم وعاداتهم السيئة، أن يذكر هزائمهم ومواقفهم التي يعني تدل على مواقف جبن أو تخلف أو تخاذل أو ما شابه ذلك، وكل ذلك بحق من دون أيضا كذب وافتراء. وأي افتراء أكثر من أن تستخدم السباب والشتام الذي لا أساس له من الصحة، كالسباب والشتام الذي يفعله سفهاء الناس، هذا كذب. لكن أن تخبر بعيوب الشخص لتذكره بأنه ليس أهلا لأن يتطاول على أهل الحق فهذا مشروع، يعني تقول له: كيف تتعالى علي وأنت لست موحدا وأنت مشركا وأنت تفعل الفواحش، وأنت مثلا إذا كان ممن يجيزون الزنا وأنتم تفعلون هذه الفاحشة وأنتم كذا. هذا هو طبيعة هجاء حسان بن ثابت وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم يقولون عبد الله بن رواحة كان يعير المشركين بالشرك، وأما حسان بن ثابت فكان يعيرهم بما كانوا يفعلون في الجاهلية. فكان تعيير حسان بن ثابت لهم في الجاهل قبل أن يسلموا أشد عليهم من تعيير عبد الله بن رواحة، لأنهم مشركون، يعرفون أنهم مشركون، كانوا لا يعتبرون هذا عيبا. لكن بعد أن أسلم كفار قريش كان هجاء عبد الله بن رواحة عليهم أشد من هجاء حسان بن ثابت، لأنهم أسلموا ما عاد صاروا مشركين، لكن بقيت قضية تعييرهم بالشرك الذي أصبحهم يعتبرونه أكبر دناءة وأكبر سفاهة، فصاروا يجدون أن تعييرهم بالشرك أشد على أنفسهم من تعييرهم بأي أمر آخر من أمور الدنيا ومن مخازي الدنيا. فهذا الحديث بين أن الملائكة تؤيد من جاهد بلسانه كما تؤيد من جاهد بسنانه، فحسان ثابت كان يجاهد بلسانه فأيدته الملائكة. أيضا هذا الحديث يبين مسألة أخرى، وهي جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا لم يكن فيه فحش ولم يكن فيه شيء محرم. فإن أصل الحديث كما ترون أنه كنت أنشد أن مر أن عمر بن الخطاب مر بالمسجد وحسان ينشد، ومعروف أن عمر رضي الله عنه كان جادا لا يحب الهزل، فكأنه رمق حسان ثابت رمقة فهم منها أنه ما هو بعاجبه هالموقف. وعمر بن الخطاب معروف بشخصيته القوية المهيبة التي كان كل الصحابة يخشاها إلا أفراد قليلين ممن كانوا مثل شخصية عمر، فكانوا هم الوحيدين القادرين على مواجهة الفاروق رضي الله عنه. فلما رأى حسان ثابت هذه النظرة منه علم أنه كأنه يستنكر عليه هذا الموقف، فاستشهد وقال كنت أنشد فيه ومن هو وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول؟ فقال نعم. فاستشهد أبا هريرة بأنه كان ينشد في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام موجود. طبعا عمر الخطاب مضرب المثل في الوقوف عند حدود الله عز وجل، ما أن تذكر له الآية أو الحديث حتى يخضع ولو كان في قمة غضبه. أبدا، مواقف عجيبة وكبيرة جدا تدل في الحقيقة على أنه كان معظما لله عز وجل ولرسوله وللوحي تعظيما لا يكاد يعرف الناس مثله إلا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما سادة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غن زاد موسى موكب جبريل.
طيب، هذا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه يخبر فيه عن وظيفة من وظائف الأنبياء وهي تأييد المؤمنين والجيوش المسلمة أيضا بجيش وبقوة ملائكية. فهذه القصة وردت في قصة بني قريظة، هذا الحديث إنما جاء في قصة بني قريظة لما خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب الخندق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وانفض الأحزاب من حصارهم للمدينة وقد بلغه وعلم أن بني قريظة قد خانوا العهد، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد بأن لا يحالفوا أحد عليه، فلما وصل الأحزاب إلى المدينة وحاصروا المدينة أرادوا أن يدخلوا، يعني خانوا العهد وعقدوا عهدا آخر مع كفار قريش أن يدخلوهم من جهتهم، أن يدخلوهم إلى المدينة من جهتهم، لكن الله عز وجل شاء بأن يرسل الرياح التي فرقت المشركين قبل أن ينفذوا هذه الخطة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه المسلمون إلى بني قريظة لمعاقبتهم على هذه الخيانة التي فعلوها. وهم ذاهبون إلى بني قريظة كان في طريق اسمه سكة بني غنم، وبنو غنم قبيل من الخزرج، قبيلة من الخزرج من الأنصار، والسكة يقصد بها ما زالت تستخدم إلى اليوم، السكة هي الشارع الضيق الزقاق. فيقول أنس يقول إن رأينا غبارا ساطعا أي مرتفعا ظاهرا بينا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه غبار جبريل ومن معه من الملائكة سبقوهم إلى بني قريظة. وهذا أيضا من الوظائف التي كان يقوم بها الملائكة، وقول أنس كأني أنظر إلى غبار يعني يدل على أنه في تلك اللحظة عندما حدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أنه متثبت تماما من هذا الخبر حتى إنه كأنه يراه في هذه الساعة حالة تحديثه. يقول ما زلت أذكر الموقف تماما، ذلك الغبار الذي ارتفع ظاهرا واضحا في السماء وهو غبار جبريل ومعه في موكب من الملائكة ذاهبون إلى بني قريظة. وهذا يعني يبين أن جبريل عليه السلام من وظائفه القيام بإنزال العقوبة بمن عصى الله عز وجل، وهذا أحد الأسباب التي ذكرت في بغض اليهودي لجبريل عليه السلام. ها هو جبريل الآن ينزل عليهم عقوبة بعد أن يعني أخبروا أنهم يعادونه عليه السلام. طيب تفضل. أنا أقترح أن نقفز الإسناد لأنه أسرع. عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
طيب، في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كيفية إتيان الوحي إليه، وهذا يبين أن الصحابة كانوا يسألون عما يهمهم من أمر الدين، وأنهم أرادوا أن يعرفوا عن كيفية الوحي، وهو أمر غريب ولا شك لا يعرفه البشر، فأرادوا أن يستفصلوا عن هذا الأمر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للوحي أحوالا، وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الأحوال أيضا في كتابه. خلينا نبدأ أولا بالحديث ثم نذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، أي أن له أحوال عديدة، وقد جاءني بكل تلك الأحوال العديدة، فمن بين هذه الأحوال أنه يأتيني فأسمع صوتا مثل صلصلة الجرس، مثل صوت صلصلة الجرس، صوت غريب. جاء في حديث آخر في الصحيحين أنه كصوت السلسلة على الصفوان. السلسلة على الصفوان، الصفوان اللي هي الصخرة الصلدة شديدة الصلابة، فلو أخذت سلسلة ضخمة وجرتها على الصخرة ما هو هذا الصوت؟ صوت يشبه أيضا صلصلة الجرس. هذا يأتيني هذا الصوت، فإذا انفصم عني، فإذا ذهب عني، أكون قد وعيت الوحي تماما. أثناء الوحي يسمع صوت وكأنه صلصلة الجرس، فإذا انفصل الوحي يتذكر تماما الوحي الذي كان ينزل عليه. قال وهذا أشد أنواع الوحي علي، أثقلها علي. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة إتيان الوحي له ما يبين ثقله، وقد ذكرها العلماء في تفسير الله قول في تفسير قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالوا ثقيل أي في أثناء نزول الوحي، وثقيل أيضا في تكاليفه وفي شرائعه، أنه أي أنه يحتاج إلى عزم للقيام به. فكان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي أنه يثقل جدا، حتى إنه إذا كان على بعير يبرك، لا يستطيع أن يقف البعير من شدة الثقل. وزيد بن ثابت يقول نزل عليه الوحي وركبته على ركبتي، يعني ركبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فوق ركبة زيد بن ثابت، قال فكادت أن ترفض أي تنفك الركبة من شدة الثقل الذي كان يصيب النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. وكان يحمر وجهه ويتفصد عرقا، أي يخرج منها العرق في الليلة الشديدة البرودة، والمدينة النبوية بالمناسبة هي شديدة البرودة شتاء، شديدة الحرارة صيفا، مناخها قاري صحراوي كما يقال، يعني تصل درجة الحرارة فيها إلى قرب 2 و3 في بعض الأحيان مئوية، فتنزل درجة حرارتها درجة شديدة جدا. ففي مثل هذه الليالي شديدة البرودة يتفصد النبي عليه الصلاة والسلام عرقا كما يتفصد الإنسان عرقا في أشد الأيام حرا، مما يدل على ثقل الأمر الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوحي ويشتاق للوحي، لأنه هدي ونور، ولأنه الرسالة التي شرف بها والتي أمر ببلاغها عليه الصلاة والسلام. قال ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقد يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل، وكثيرا ما كان يأتيه على هيئة أحد الصحابة الذين كان يضرب بهم المثل في حسن الصورة وفي الجمال، وهو دحية الكلبي. وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة حسنة كما في حديث جبريل الطويل، عندما جاءهم في رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني شاب يلبس ثياب بيضاء شديدة البياض، فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور، فوضع يديه على ركبتيه وقال: أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الحديث الشريف الكريم. وقد أخبر الله عز وجل كما ذكرت بأنواع الوحي في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فبين ثلاثة أنواع من طريقة تبليغ الله عز وجل لشرعه ودينه. الأول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي الرسول جبريل، أن يأتي الجبريل جبريل إلى النبي، أو من وراء حجاب كما حصل مع موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وكما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج عندما كلمه الله عز وجل في السماء السابعة. لا واسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه، لا واسطة بين موسى كليم الله وبين ربه عز وجل. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الأولى ليست الرسول، أخطأت فيها، الأولى هو الذي ينفث في روع النبي، الأولى إلا وحيا، أي ما ينفث في روع النبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أو أول أمس: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهو ليس كلاما مباشرا بين الملك والنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شيء يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي. والثانية الكلام الذي بغير واسطة. الثالثة أن يأتي رسول ملك من الله عز وجل ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. هذه صور ثلاثة، وهناك صورة تندرج في هذه الصور، وهي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة وهي حق للأنبياء، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ونفذ هذه الوصية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، فالرؤية الأنبياء حق وهي من الوحي، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرؤيا تكون مثل فلق الصبح كما يراها تماما، ويخبر أصحابه بما رآه، وأنه وحي من وحي الله عز وجل. فرؤيا الأنبياء حق ووحي من الله عز وجل. كما أن الملك أيضا له أحوال عديدة إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بحالة، وهو أنه يأتي على هيئة رجل، وقد يرى النبي عليه الصلاة والسلام الملك على هيئته الحقيقية، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في مرتين أو ثلاث مرات على خلاف بين أهل العلم، أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية. المرة الأولى عندما رآه في غار حراء، والمرة الثانية عندما فتر الوحي فرآه أيضا مرة أخرى بعد فتور الوحي وقد سد الأفق جبريل عليه السلام، والمرة الثالثة عند سدرة المنتهى. هذه المرات التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على هيئته الحقيقية، وهي هيئة عظيمة جدا، سد السماء، سد الأفق، يعني كلما التفت أي مكان في السماء يرى فيه جبريل، قد غطى السماء كلها، مثل تماما عندما يكون الغيم قد ملأ السماء من جميع الأطراف حتى لا ترى جزءا من السماء، وهذا يدل على خلقة عظيمة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل له 600 جناح، جاء في رواية: يتناثر من ريشه التهاويل، والمقصود بالتهاويل الأشياء المهيلة، ليست التهاويل كما يستخدمها عامة الناس اليوم، وإنما الأشياء المهيلة التي لا يكاد الإنسان يحسن وصفها. جاء في رواية أخرى: الدر والياقوت. ما هي هذه التهاويل؟ هي الدر والياقوت. هذا عندما رآه عند سدرة المنتهى، عندما رأى جبريل عند سدرة المنتهى. فهذه أحوال الوحي، وهذه طريقة مجيء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان جواز السؤال عما يهم الإنسان أو عما يريد أن يعرف تفاصيله، مع أنه لا علاقة لنا نحن بهيئة الوحي. يعني لو أن المسلم مات وما سمع بهذا الحديث ما نقص من دينه شيء، ليس هناك تكاليف أو أحكام مبنية على هذا الحديث. مع ذلك لما كان أمرا له علاقة بتثبيت الإيمان وزيادة معرفة تفاصيل أخرى متعلقة بالوحي أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن هناك فائدة من هذا السؤال لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال، ولا أدب هذا الصحابي على سؤال لا فائدة منه. فقد نهي الصحابة عن سؤال أمر ربما يعود عليهم بعدم النفع أو ربما يعود عليهم بالتشديد، كما في قوله تعالى ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وانتهى الصحابة عن ذلك حتى كانوا يفرحون بمجيء الرجل من الأعراب الذي لا يعرف هذا الأدب ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظرون الرجل الأعرابي البدوي الذي لم يتأدب بهذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بجرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيعفو عنه لجهله وبالتالي سيجيبه. وهذا وقع في قصص كثيرة وعديدة، واستفاد الصحابة رضوان الله عليهم بالفعل من تلك الأسئلة التي كان يسأل عنها الأعراب بجفائهم وعدم تأدبهم أو ضعف تأدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أيفل هلما. فقال أبو بكر رضي الله عنه ذاك الذي لا تون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منه.
نعم، هذا الحديث فيه خبر من أخباري نوع وقسم من أقسام الملائكة وهم خزنة الجنة. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث لما ورد فيه من ذكر أن للجنة خزنة، أي حفاظ وحراس يحرسون الجنة ويحفظون الجنة. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أنفق زوجين أي شيئين، إن كان عنده دراهم فدرهمان، إن كان دراهم سواء من القديمة أو من الحديثة ينفق درهمين أو دينارين، أو إن كان من أهل الإبل بدنتين، أو إن كان من أهل البقر بقرتين، وإن كان من أهل الشاشاتين، وهكذا. والمقصود الحث على كثرة الإنفاق. فمن أنفق زوجين أولى أن ينال هذا الأجر إذا أنفق ثلاثة، وإذا أنفق أربعة، وإذا أنفق خمسة. فهو حث على السخاء والجود، وأن لا يكتفي الإنسان بأقل القليل اللي هو الواحد، وإلا فلا شك أنه يؤجر على أي شيء. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يؤجر على ذلك كله. لكنه ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على أن يبذل وأن يجود في ذات الله عز وجل، فإنه إنما يبذل لنفسه، وإنما ينفق لنفسه، وإنما يدخر لنفسه بما أنفق. فما نقص مال من صدقة، وكله محفوظ عند الله عز وجل. فيخبر أن من أنفق زوجين في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله أي لوجه الله تعالى، وليس محصورا بالجهاد في سبيل الله، بل أي نفقة لوجه الله تعالى، سواء كانت في الجهاد أو كانت للفقراء والمساكين أو كانت في أي وجه من وجوه البر والإحسان، فإنها تدخل ضمن هذا الحديث لأنها كلها في سبيل الله أي لوجه الله تعالى. دعته خزنة الجنة أي نادته خزنة الجنة، وهذا يبين تشوق حراس الجنة لأهل الخير والفضل. وأنت تنفق في الدنيا تناديك خزنة الجنة في السماء السابعة أن أدخل الجنة، تتشوق إليك. وهذا كما قلت حقيقة، يعني ينبغي إخوان ما جاءت هذه الأخبار إلا من أجل أن نستحضر حب الملائكة. ينبغي أن نحب الملائكة، الإيمان بهم ليس فقط مجرد اعتراف بوجودهم، بل ينبغي أن يكون في قلوبنا حب لهذه المخلوقات الكريمة التي تحبنا. ألا تحب من يحبك؟ تحبك وتريد لك الخير وتستغفر لك، وإذا عملت الصالح تشتاق إليك. حق لنا أن نشتاق لهذه المخلوقات الكريمة وأن نحب هذه المخلوقات الكريمة، وأن يكون من بين نعيم أهل الجنة أن يشاهدوا وأن يجالسوا هذه المخلوقات الكريمة وهي ملائكة الله عز وجل، فهي جزء من نعيم الجنة الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. يقول: أي فل أي فلان، وجاء في رواية فلان، ما أقصد بفل هنا أي فلان، اختصار لفلان. هلما أي تعال، هلما أي تعال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذاك الذي لا تون عليه، أي لا هلاك عليه، لا توى أي لا هلاك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تكون منهم. طبعا هذا حديث مختصر من حديث طويل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك أبوابا للجنة، باب لأهل الصيام، وباب لأهل الصلاة، وباب لأهل النفقة، وباب لأهل الجهاد في سبيل الله، وأن الملائكة تدعو صاحب الصلاة من بابها، وملائكة باب الصيام تدعو صاحب الصيام من باب الصيام، وهكذا. فسأل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام: هل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومن رجى له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، لا شك أنه منهم رضي الله تعالى عنه. ومن أولى من أبي بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن يدعى من هذه الأبواب جميعا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى صحيحة أن للجنة ثمانية أبواب، في النار وفي كتاب الله أنها سبعة أبواب، أما الجنة فقد صح في السنة أنها ثمانية أبواب. ومن ذلك الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته وعبد الله وكلمته وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، دعي من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فقولوا هذه الكلمات تراها عظيم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، دعي، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كررها في اليوم والليلة في أوقات كثيرة، قلها مصدقا بها موقنا بها، وعندها ستكون مستحقا إلى أن تدخل الجنة وأن تدعى إلى الجنة من أي أبوابها الثمانية. فرحمة الله واسعة جدا، رحمة الله واسعة جدا. وهنيئا لمن دخل الجنة من أي أبوابها، هنيئا لمن دخل الجنة من أي باب من أبوابها، لكن من دعي من أبوابها الثمانية هذا يدل على مزيد ترحيب وعلى مزيد فضل وشرف. فجاء هذا الحديث ليبين فضل الصدقة وفضل الأعمال الصالحة، وأن لكل عمل صالح مدخله إلى الجنة وطريقه إلى الجنة، فكل الأعمال الصالحة هي طرق ووسائل إلى الجنة. أيضا في هذا الحديث بيان أن من فتح له بباب من أبواب الخير لا يزهد فيه، وهذا ننبه عليه دائما، فإن الشيطان ومن تلبيس الشيطان أنه قد يأتي للإنسان فيما فتح له فيه من الخير وفيما يسر له فيه من الخير فيزهده فيه، ويأتي لما شق عليه من الخير فيرغبه فيه. نتيجة هذا التلبيس أنه يترك ما يسر له فيه ويعجز عما يشق عليه. فمثلا شخص قد يتيسر له الذكر، كثرة الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتيه ويقول: هذا ذكر باللسان، أين أنت من الجهاد في سبيل الله؟ أو أين أنت من حفظ القرآن وترديد القرآن؟ وقد لا يكون ممن أوتي موهبة الحفظ، وقد يكون ممن عنده مشاغل مشروعة ومباحة تشغله عن حفظ القرآن، فلا هو بالذي استمر على الذكر ولا هو بالذي حفظ القرآن. قد يأتي للإنسان في قيام الليل، هو حبب له الصيام فيجعله يقوم الليل فيضعف عن الصيام، أو العكس، يكون محبب له قيام الليل لكن محبب له الصيام وقيام الليل يضعف أو العكس، أنا ما أدري شيء ذكرته أولا وثانيا. فالمقصود أنه إذا حبب له في باب من أبواب الخير ما دام أنه في النوافل، نحن نتكلم الآن عن النوافل، الفرائض يعملها ولا خيار له فيها، الواجبات هذه لا خيار له فيها، ما في حبب له ولا ما حبب لازم يعملها، ما له خيار فيها. الكلام عن النوافل السنن المستحبات، فمن الناس من يسر له عمل الخير للناس، يجري في الإحسان إلى الناس، يزور هذا ويتصدق على هذا ويقود هذا الضرير إلى الطريق ويمسك هذا الرجل الكبير في السن ويساعده، يحب أن يعين الناس، حبب له هذا الوجه من وجوه الخير، حسن الخلق، هذا أجر عظيم جدا. ربما يكون هذا أعظم أجرا، بل هذا الأصل أن يكون هذا أعظم أجرا من قائم الليل صائم النهار، لأن الأعمال المتعدية النفع أعظم أجرا من ذاتية النفع. فلا يأتي الشيطان إلى أحدكم كما قلت سابقا يزهده فيما يسر له من أعمال الخير ويرغبه فيما شق عليه، وبالتالي يترك اليسير ويعجز عن الذي يشق عليه، فلا عمل هذا ولا عمل هذا. فأبواب الخير عديدة، النفقة والصيام والصلاة وقيام الليل، حسن الخلق، الإحسان إلى الناس، صلة الرحم، بر الوالدين، أعمال كثيرة من أعمال الخير. فما فتح لك له لك فيه فهذا خير عظيم من الله عز وجل. إن استطعت أن تجمع أعمالا عديدة من أعمال الخير فهذا لا شك خير وبركة، لكن إن شق عليك بعضها وتيسر لك بعضها فاحرص على ما تيسر لك، واحرص على أن تزيد عليه من غيره، لكن بغير أن تترك ما تيسر لك من أبواب الخير طلبا لما يشق عليك. اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليه السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن الملائكة تسلم على صالح بني آدم، فإن جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على عائشة، عائشة لا تدرك ولا تسمع كما قالت ترى ما لا أرى، لكن الذي يرى ويسمع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن جبريل قد خصها بالسلام. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة جدا لأمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة ابنة الطاهر. فكان جبريل يسلم عليها، وهذا مما يعني يحق لها أن تفخر بذلك، ويحق لها أن تذكر هذا الفضل والشرف الذي خصها الله عز وجل به. فردت السلام رضي الله عنها على جبريل، وهذا كما قلت إنما أورده الإمام البخاري ليبين أن الملائكة تسلم على صالح بني آدم. قد كان صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تسليم الملائكة، وهو عمران بن حصين رضي الله عنه، فكانت الملائكة تسلم عليه وتخصه بالسلام. فلما اكتوى مرض فاكتوى، فانقطع عنه تسليم الملائكة، مع أن التسليم مكروه، هذا يبين لكم هذه درجة عالية جدا، تسليم الملائكة درجة عالية جدا لا ينالها إلا كبار الأولياء والصالحين. فمجرد الكي لحاجة وهو مشروع، لكنه لكراهته فقط انقطع عنه تسليم الملائكة، فكان يحزن عمران بن حصين من ذلك ويقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا. ثم مع هذا الحزن والتوبة والاستغفار من المكروه عاد له تسليم الملائكة مرة أخرى رضي الله عنه. عمران بن حصين بالمناسبة أحد فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحد عشرة أرسلهم عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقهوا أهلها، هذا مما يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فهذا أحد ما تفعله الملائكة، أنها تسلم على صالح بني آدم، سمعوا أو لم يسمعوا. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من حكم تسليم المصلي هو السلام على الملائكة، عندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم على المؤمنين من عباد الله وعلى الإمام الذي أيضا صلى بهم، ويسلم أيضا على الملائكة، على صالح على الملائكة. طيب، وفي الحديث فضل لعائشة كما ذكرنا، اقرأ.
عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية.
طيب، هذا يبين تشوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل، وأنه كان يتمنى أن تكون زيارة جبريل له عليه الصلاة والسلام أكثر مما هي عليه، فكأنه طلب منه هذا الطلب على هيئة المعاتب: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأخبره جبريل بآية من كتاب الله عز وجل نزلت من عند الله عز وجل، أنه لا يأتيه إلا بأمر من الله عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالجبريل لا يأتيه من عند نفسه وبرغبته، وكأنه يعتذر، يعني هذا اعتذار لطيف من جبريل، كأنه يقول: لو كان الأمر أمري لمكثت معك وبقيت عندك وزرتك في كل لحظة، لكني لا أنزل إلا بأمر من الله عز وجل. ففيه اعتذار لطيف للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان إلى أن مانعه من الزيارة لا قلة الشوق ولا قلة المحبة، ولا أنه لا يبادل النبي عليه الصلاة والسلام التشوق بالتشوق، بل هو يتشوق للنبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه عبد مأمور مؤتمر بأمر الله عز وجل لا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أذن وأمره ربه عز وجل بذلك. اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حوض فلم أزل أستزيله حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
نعم، هذا الحديث متعلق بالأحرف السبعة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن أول ما نزل على حرف واحد في أول الإسلام، واستمر الأمر كذلك حتى ابتدأت قبائل العرب تدخل في الإسلام. في الأول الإسلام كان الذين يدخلون في الإسلام في غالبهم من قريش قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة الأنصار، ولهجة الأنصار ليست بعيدة جدا عن لهجة قريش كما هو الحال اليوم، يعني أهل مكة والمدينة لهجتهم متقاربة. لكن لما ابتدأ العرب من أقاصي جزيرة العرب يدخلون في الإسلام، شق عليهم أن يقرأوا القرآن على لغة قريش. اللغة في عند العرب إذا قالوا لغة قبيلة كذا هو ما نقصده اليوم باللهجة، عندما نقول لهجة البلد الفلاني، العرب كانوا يسمون ما نسميه اليوم لهجة يسمونه لغة، وما نسميه اليوم لغة يسمونه لسان، فيقولون لسان العرب، لسان الروم، لسان الفرس، يقصدون لغة العرب، لغة الفرس، لغة الروم. فإذا قلنا لغة في اللغة العربية نقصد ما نسميه اليوم باللهجة. فلما كثر العرب الداخلين من القبائل الأخرى، يسر الله عز وجل على هذه القبائل بأن أنزل القرآن على سبعة أحرف تيسر لهم قراءة القرآن على لغاتهم. والأحرف السبعة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والراجح أنها، انتبهوا للتعريف حتى يعني تدركون المقصود، هي قراءات سبعة يتم من خلالها تيسير قراءة القرآن. انتهى التعريف، نقطة. تنبيه متعلق بهذا التعريف، لا يقصد بهذا التعريف أنها هي القراءات السبعة المشهورة، هذا ما قال به أحد من أهل العلم، أن لم يقل أحد من أهل العلم إن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة، طبعا هي في الحقيقة 10 قراءات المتواترة، لكن ليس المقصود بالقراءات السبع هي، ليس المقصود بالأحرف السبع هي القراءات العشر السبع المتواترة المعروفة، وإنما هي قراءات سبع متعددة قصد من إنزالها تيسير قراءة القرآن، تتضمن هذه القراءات والأحرف السبعة اختلاف اللهجات وغير ذلك، ليست مقتصرة على اختلاف اللهجات، بل فيها اختلاف اللهجات وفيها أمور لا علاقة لها أيضا باختلاف اللهجات واللغات، وهي من باب التيسير. القراءات أو القراءات العشر التي يقرأها بها القراء إلى اليوم المتواترة هي بقايا الأحرف السبعة، ليست كل الأحرف السبعة، وهي أيضا لا تمثل حرفا واحدا، بل تمثل أجزاء من هذه القراءات السبع والأحرف السبع. أورد الإمام البخاري هذا الأمر ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استزاد جبريل عليه السلام، طبعا الأمر ليس في يد جبريل، لكنه يطلب من جبريل أن يبلغ الله عز وجل هذه الرغبة، فينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام باستجابة رغبته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب حرفا زيادة حرف، ثم حرفين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، إلى أن تمت سبعة أحرف، ثم توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الطلب، فكانت سبعة أحرف يقرأ بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت إن الأحرف السبعة والقراءات العشر المشهورة المعروفة هي تعطينا نماذج من هذه الأحرف السبعة، يعني لا بالنسبة لطريقة النطق للأحرف، ولا بالنسبة لتغير بعض الكلمات، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، نشرا بين يدي رحمته، بشرى بين يدي رحمته، مثل النطق بالكلمات، مثل تخفيف الهمز وتحقيق الهمز، المؤمنين والمؤمنين، الإمالة في الألف مثل والضحى والضحي، قراءة هذه قراءة وهذه قراءة، فكل هذه أوجه القراءة وأوجه القراءة المختلفة هذه كلها بقايا الأحرف السبعة، ليست هي الأحرف السبعة كلها، وليست أيضا حرفا واحدا على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، يبين هذا الحديث أن جبريل كان يقرئ النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أن جبريل كان يقرأ، يعني يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، ومرات العكس، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يسمع، يعني يكون مرات كما يحصل في العادة بين الطالب والشيخ، مرات الشيخ يقرأ والطالب يسمع، ومرات الطالب يقرأ والشيخ يسمع ليصحح على الطالب قراءته، فكان جبريل مرة يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يفعل النبي عليه الصلاة والسلام معه ذلك أيضا. اقرأ بارك الله فيك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الذئب المرسلة.
طيب، أكمل.
وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعرض بالقرآن.
طيب، أيضا هذا فيه بيان علاقة قراءة القرآن بالملائكة، وموقف أو طريقة تلقي النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن ومدارسته مع جبريل، وأن للقرآن في هذا الحديث لم يأتي ذكر رمضان، لكنه جاء في روايات أخرى ثابتة وصحيحة أن هذه المدارسة كانت تكون في رمضان، بل في الحديث نفسه ورد أنه في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فأولا يبين علاقة قراءة القرآن برمضان، وأن لرمضان خاصية معينة يستحق فيها أن يعتنى فيها بقراءة القرآن أكثر من غيره من الشهور، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل إليه جبريل في كل رمضان يقرئه القرآن، فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ويقرأ جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. ثم يخبر أنس رضي الله عنه أو ابن عباس في هذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أنه أولا أجود الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وهذا شيء مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أسباب هذا الجود الذي عرف به النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أسباب إقبال كثير من العرب على الإسلام، فإنه أولا العرب تحب الكريم، الطباع الكريمة، كل البشر يحبون الكريم، الطباع السوية، ولا في بعض الطباع ترى الكريم أنه يعني متهور، أو ترى أنه غير حكيم، وربما تصفه بالسفاهة وبعدم الحكمة وضعف التدبير، لكن الخلق السوي يحب الكرم، والعرب كانوا يتمادحون بالكرم أشد التمادح، يعتبرونه من أهم الصفات ومن أقبح الصفات عندهم الشح والبخل. وإذاك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل يعطيه وينفق عليه، وربما السدان، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العطاء، يعني يذهب يأتيه الرجل ما يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فيقول له اذهب إلى فلان وخذ من عنده كذا من الإبل أو كذا من المال دين علي أنا أسدده، فيستدين النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الناس، لا يرد أحدا، يعني يصح أن يقال فيه ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، حتى إن الرجل يأتيه يطلب منه البردة التي يلبسها فيخلعها النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيها إياه، ما يتردد أبدا، يأتيها الرجل الأعرابي فيأخذه من مجمع ردائه، يعني حتى الغلظة، يقول أعطني من مال الله، شوف الغلظة، يعني ما هو مالك، وهو ماله، هو يطلبه من ماله الذي يملكه، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعطى من النفقة. يأتيها الرجل وهو على الدابة فيقول أريد هذه الدابة، فينزل عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه لجامها فيأخذها ويمشي، حتى إن أحدهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه ذودا من الإبل، يعني واديا مليئا من الإبل، أعطاه إياه، فذهب إلى قومه قال أتيتكم من عندي محمد، وإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال يا بلال أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، من ذي العرش إقلالا، كيف يخشى عليه الصلاة والسلام من الفقر، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام إنه ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وهو سيد العرب، يملك الجزيرة العربية كلها، يعني لا ينقصه شيء من المال، يأتيه من الأموال الشيء الكثير، ومع ذلك لشدة إنفاقه ما شبع أهله إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام من خبز البر وكان قط، وأنهم كانوا يمكثون الثلاثة الأشهر ما يوقد في بيتهم نار، يعني ما في طبخ. فسئلت عائشة فماذا كان طعامكم، يعني أقل شيء خبز، قالت كان طعامنا الأسودان التمر والماء، هذا طعام أغنى العرب عليه الصلاة والسلام، من كانت الجزيرة العربية كلها تحت يديه، لكن من كان ينفق هذا الإنفاق لا يمكن أن يبقى عنده شيء من المال. وكان عليه الصلاة مواقف كثيرة في الجود والكرم والسخاء، حتى إنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من الشعير من أجل أن يطبخون الشعير، وكان من يعني قسوة الحياة على أمهات المؤمنين، وهم أمهات المؤمنين يعني من في الزهد والصلاح والتقوى والورع، أن طالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزيد عليهم شيئا قليلا في النفقة، فلما اشتدوا عليه في الطلب وأصروا عليه في الطلب هجرهم شهرا، في القصة المشهورة هجرهم شهرا، ثم خيرهم إما الله ورسوله والدار الآخرة أو أن يعطيهم ما أرادوا من الدنيا ثم يسرحهم سراحا جميلا، فاختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. فجود النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل، وكرمه أضرب المثل، وحق لابن عباس أن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجود الناس. وبالمناسبة يا إخوان، عندما نذكر هذه الأوصاف نريد أن نستحضرها دائما في أنفسنا لأغراض كثيرة، ومنها أن نتذكر أن هذه الشخصية التي عرفت بالجود والكرم المتناهي الذي لا يعرف أحد من الناس بلغه، هذه الشخصية التي عرفت بالزهد في كل أمره عليه الصلاة والسلام، الزهد في الدنيا ما كان يلتفت للدنيا أبدا، قصته في نفس القصة السابقة التي ذكرتها، قصة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين شهرا عندما آل حلف ألا يقرب نساءه شهرا، دخل عليه عمر بن الخطاب وهو في مشربة له، المشربة هي الغرفة التي تكون في أعلى البيت، يعني الغرفة اللي فوق السطح، نسميها الآن غرفة في السطوح ملحق أو كذا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام غرفة في أعلى بيته، إذا أراد أنه يعتزل يذهب إلى هذه الغرفة ويجلس فيها. فدخل عليه عمر بن الخطاب فإذا هو ليس في هذه الغرفة شيء إلا حصير ومخدة من ليف محشوة بليف، ليست بقطن ولا حرير ولا ريش، الليف خشن وله أطراف مدببة تجرح، كان هذه وسادة النبي عليه الصلاة والسلام، كان متكئا النبي عليه الصلاة والسلام على الوسادة على هذا الحصير، ليس في الغرفة شيء آخر. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام تبين أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، في على جلده الخطوط، خطوط الحصير شيء يابس قاسي، فبكى عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله، كسرى وقيصر وهم كفار يتنعمون في النعيم والكذا وأنت في هذه الحال؟ فقال أوى في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم دنياهم ونحن قوم أخرت لنا آخرتنا. كانت حياته قمة في الزهد والبعد عن ملاذ الدنيا. أما العبادة والتأله والقرب من الله عز وجل فهو أخشان لله وأتقان لله، هو الذي كان يقف فيقرأ القرآن فيبكي حتى يسمع لبكائه صوت كأزيز المرجل، يعني كصوت غليان القدر. هذا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تشققت قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يصوم ويواصل لا يتسحر، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيصرون فيقول إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، كان يجوع حتى يشتد به الجوع فيربط على بطنه الحجر من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية العظيمة الزاهدة في الدنيا الراغبة في الآخرة، كيف ينقدح في قلب مسلم إشكال أنه تزوج بثمان نسوة أو تسع نسوة أو ما شابه ذلك؟ يعني يريد أعداء الله أن يصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه راغب في الدنيا، أو كما يقولون أخزاهم الله أنه شهواني. لا يمكن يجتمع هذه الشخصية بهذا الزهد في الدنيا وهذا الكرم في الخلق وهذا التأله والتعبد أن تكون شخصية شهوانية. ولذلك وقف هذا الموقف أحد المستشرقين ونبه على هذا التنبيه، ذكر هذه الشبهة وقال لا نريد أي جواب. عند المسلمين أجوبة كثيرة لقضية تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بتسع نسوة، كل هذه الأجوبة لا نريدها. الذي هو هذا المستشرق يقول الذي يرد على هذه الأمور كلها أن هذه الشخصية الزاهدة التي لم تعرف بحب الدنيا، المتعبدة المتألهة الكريمة السخية، لا يمكن تكون شهوانية. الشهواني تجد يحب المال ويحب الحياة الدنيا ويحب المتع ويحب الكذا، أما يكون في كل أمره أبعد ما يكون عن الشهوات ثم يأتي في هذه فقط يصبح شهوانيا، هذا لا يمكن، لا يعرف الناس شهوانيا بهذه الصورة أبدا. ولذلك أي شبهة تأتي حول النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذها وحدها، اغمسها في بقية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة وحياته الكريمة والأسوة الحسنة التي حثنا الله عز وجل بالاقتداء بها لتعرف أنها لا يمكن أن تكون شبهة تستحق الوقوف عندها أصلا. وهذا هو من باب إرجاع المشتبهات إلى المحكمات، عندها تصبح هذه الشبهات لا وزن لها ولا قيمة. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وهذا يبين أيضا علاقة رمضان بالسخاء والإنفاق، وأن اختيار رمضان للإنفاق والصدقة والزكاة له أصل في الشريعة، فهذا الحديث يدل على ذلك. وعلاقة رمضان بالسخاء علاقة متعددة، منها التذكير بحال الفقراء بالجوع، فإن الإنسان إذا جاع وضمئ في رمضان تذكر الفقير الذي ربما يكون عامة السنة بالنسبة له كرمضان من الجوع، يجوع كل يوم. أيضا علاقة الصدقة والإنفاق برمضان أنه وقت يتقرب فيه العبد إلى ربه عز وجل بأنواع من أنواع العبادة، بالصيام وقراءة القرآن والقيام والدعاء وغير ذلك، وبالتالي تصفو نفسه وتزكو نفسه ويسخو بأمواله ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، فيصبح عطاؤه في رمضان أكثر إخلاصا وأكثر إقبالا هو على الزكاة والصدقة من غير رمضان. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، يختص النبي عليه الصلاة والسلام بأمر وهو أنه كان يلقى جبريل، اللقاء الذي يحبه ويتمناه النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تلاحظ نفسك أنه إذا جاءك من يحبك في بيتك تجد نفسك سخيا كريما معطاء، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، فيزداد جوده وهو الجواد الكريم عندما يلقاه جبريل كل يوم بالرمضان ويدارسه أحب كلام إليه وهو كلام الله عز وجل. وقفوا عند كلمة يدارسه، إذن ليست مجرد قراءة، هي مدارسة، قراءة وتفسير وبيان وتدبر وفهم. والذي يدارس النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن هو سيد الملائكة جبريل، والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربنا عز وجل. انتهى الوقت. طيب، نقف هنا ونسمع الأسئلة، بارك الله فيكم. وأول سؤال من جاءنا من الأخوات من أمس، ليس له علاقة بالموضوع لكن نجيب عليه. تقول، تسأل عن دخول المسجد وقت الدورة الشهرية. المسألة فيها خلاف، عن المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز أن تدخل المسجد؟ الذي يترجح عندي أنه يجوز لها أن تمر مرورا عابرا بالمسجد، أما أن تمكث فيه فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، أما مجرد المرور فجائز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.